نحمدك ربنا أن هديتنا، ونسألك أن تثبتنا وأن تبعثنا على ما رضيت لنا من دين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله دعا إلى الله تبارك وتعالى في كل موقف، وذكر كل ما نفعت التذكرة، وصبر على ما كذب وأوذي حتى أتاه نصر الله، متبعا في ذلك سنن أولي العزم من الرسل كما أمره ربه سبحانه وتعالى، فخط للدعاة إلى الله خطا مستقيما، وترك لهم هديا قويما. فنسألك ربنا أن تجعلنا على طريقته، وأن تتوفنا على ملته، وأن تصلي وتسلم عليه صلاة وسلاما تلحقنا به يوم الدين، وتجعلنا بها في زمرته، إنك على ما تشاء قدير. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فلنواصل الحديث بتوفيق من الله تعالى وهدي وسداد حول الدعوة إلى الله. ذلكم العمل الجليل الذي أهملته هذه الأمة، وهو قوام شرفها. ذلكم العمل السامي الذي تناسته هذه الأمة، وهو أساس مهمتها، إذ قال ربنا سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأثنى الله تعالى على من امتثل لهذا الأمر فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الدعوة إلى الله إخوة الإسلام واجب على كل مسلم بقدر ما حصل الله له من علم ووهب له من معرفة، كما نبه على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم إذ قال: بلغوا عني ولو آية. ولا يكون المسلم مسلما وليس في قلبه آية من القرآن، فأظن أن كل مسلم حقق نصيبا من معنى هذه الكلمة. أظن وأعتقد أنه ولا بد قد حصل شيئا من القرآن، فهلا دعا إليه؟ فهلا علمه؟ فهلا ورثه؟ فهلا نقله إلى غيره كما انتقل إليه لتدوم كلمة الله في الناس؟ هذه مهمة شريفة كلفنا الله تعالى بها، ولكننا تناسينا، ولكننا تشاغلنا عن أشرف مهمة. ومن أحسن قولا ممن دعا الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فلا تحرم نفسك هذا الشرف العظيم أخ الإسلام. ونحن معا نتبين ملامح هذا العمل ومقومات هذه الوظيفة الشريفة باختصار وإيجاز وتيسير قدر ما يسر الرحمن. وكنا في لقائنا السابق قد عشنا ساعة مع ما يلزم الداعية في الدعوة إلى الله، وعرفنا أنه يلزمه علم ويلزمه عمل. أما العلم فيعنى به أن يعلم كل داع إلى الله ما سيدعو به أو إليه، لابد أن يكون قد حفظ آية أو يكون قد أحسن قراءتها في المصحف فيدعو غيره إلى قراءتها قراءة حسنة، أو أن يكون علم بمعناها فيبلغ الآية ومعناها. لابد أن يعلم بالأمر الذي سيدعو إليه، لابد من العلم، والدعوة لابد أن تكون على بصيرة. ثانيا، لابد أن يتفرق العلم إلى التعرف على حال المدعو، ذلك الشخص الذي ستدعوه إلى الله تعالى ليهديه الله على يديك، متى تكلمه وكيف تدعوه وبأي شيء تبدأ معه، وما الطريق الذي إذا دخلت عليه منه لا يستطيع ردك ولا إغلاق الباب دونك ولا بد أن يستقبلك. لابد أن تتعرف على هذا حتى تلقى دعوتك القبول عند خلق الله، وحتى تفوز برضوان الله تعالى حين يهدي ربك سبحانه وتعالى على يديك ولو رجلا واحدا. لابد من التعرف على حال المدعو كما يتعرف الطبيب على حال المريض ليحسن تشخيص الداء ووصف الدواء. أما العمل فيعنى به القدوة الحسنة، أن تكون قائما بما علمت وبما تدعو إليه. لابد من العمل، لابد أن تكون أمام من تدعوه بالعمل الصالح الذي تدعوه إليه حتى يقتنع بدعوتك وحتى يصغي إلى كلامك ويشعر بالجدية في الأمر. أما حينما تدعوه إلى أمر أنت لا تقوم به فإن دعوتك لا تبلغ قلبه ولا تنفذ إلى فؤاده ولا تجاوز آذانه، فيسمع من أذن ويخرج من الأذن الأخرى. فلا بد من العلم والعمل. وبقيت للحديث بقية، حيث إنه يلزم الداعي كذلك أن يصبر الصبر. الصبر أمر لازم للداعي إلى الله. فاعلم أنك حينما تقصد هذا الطريق وحين تقوم بهذا العمل، اعلم أنك ولا بد مبتلا ولا بد مختبر. فربما رد عليك المدعو ردا يسيء إليك، وربما تجهم في وجهك أو تهجم عليك، وربما أذيت من المدعو أو من غيره، كما هو الشأن المعروف في الدعاة إلى الله بدءا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وانتهاءا بمن تبعهم على هذا الطريق من العلماء الأجلاء. من العلماء الأجلاء حاكم ظالم يريد أن يقول إن القرآن مخلوق، يريد أن يقول إن كلام الله مخلوق، هو يعتقد ذلك، يعذب العلماء ويضربهم ويسجنهم ويضطرهم إلى أن يقولوا ذلك. فمنهم من قالها اتقاء لشره، ولكن قلبه اطمأن بأن كلام الله غير مخلوق وهو الحق. ومنهم من أخذ بالعزيمة فصبر ولم يترك هذا المعتقد ولم يتنازل عنه وضحى بجسده في سبيل الله تعالى. وهذا أمر معروف من أيام الصحابة رضي الله عنهم فهذا على خير وذاك على خير. سمية زوج ياسر أبي عمار رضي الله عن الثلاثة صبرت على العذاب حتى قتلت في سبيل الله، وزوجها وولدها أخذا بالرخصة، وأنزل الله في شأنهما وفي شأن من كان مثلهما: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا مستثنى من الكافرين، لا يكون كافرا. فدعاة إلى الله معرضون للأذى من المدعوين أو من غير المدعوين، بل ربما أوذي من إخوانه الدعاء. ربما سمعت عن أحد إخوانك ولو كنت من الدعاة الكبار، فربما نالك بعض قرنائك وبعض زملائك في العمل نفسه ضعفت نفسه أو ذهب وراء هواه، فإذا به يسب فيك وفي أمثالك أو ينتقصك وينتقص أمثالك، فلا بد أن يلحقك الأذى وأنت تدعو إلى الله تعالى. فماذا أنت صانع؟ تقول: أترك هذا الأمر بما فيه من منفعة وما فيه من مضرة أو مفسدة، تتنازل عن هذا العمل من البداية وتنسحب من ساحته من أول الأمر؟ كلا، بل اعلم أن الرجال الذين سلكوا هذا الطريق من قبلك، كما حدث الله عنهم، صبروا على ما كذبوا وأوذوا، صبروا على ما كذبوا وأوذوا، أي إنهم كذبوا في كلامهم، كذبوا في أقوالهم، كذبوا في أفعالهم، كذبهم الناس، لم يكذبوهم فقط بل آذوهم كذلك. نالهم من الناس تكذيب وضرر وأذى. بلغ برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شج في وجهه الشريف وكسرت إحدى أسنانه عليه الصلاة والسلام، ووجهت تجاهه السهام والضربات لولا أن الله تعالى عصمه، وضع له السم، صنع له السحر، سب في عرضه وفي عرض ابنته الشريفة الطاهرة رضي الله تعالى عنها، في عرض زوجته الشريفة الطاهرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سب في رجولته، سب في خلقه، مع أنهم مؤمنون أنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. كل ذلك أذى، رمي بالحجارة، وضع على كتفه التراب، وضع على ظهره فلخ الشاة، كل ذلك وغيره من الأذى الذي تعرض إليه هذا الداعي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبله الأنبياء كذلك وهم يدعون إلى الله. يمر قوم نوح على نوح عليه السلام وهو يصنع السفينة في وسط الصحراء، فيسخرون منه، فيصبر ويقول لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد على قومه، إنما كان يرد الله عنه، قال له: إن شانئك هو الأبتر. ولم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم لمن خاصمه ولمن رماه بالأبتر، أي مقطوع الذكر والولد، ليس له ولد ذكر يذكر به من بعد مماته ويحمل اسمه كما يقول الناس، فسينقطع ذكره بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. كلا، انقطع ذكر ذلك الخصم الكافر، وبقي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. سبوه في عقله فقالوا ويقولون: إنه لمجنون. الله تعالى رد عنه: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. قال له عمه أبو لهب لعنه الله: سبا لك يا محمد. ف فلم يرد عليه السبة، وإنما ردها الله عليه بدلا من رسوله أو نيابة عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وهذا قول الله تعالى: حتى جاءهم نصرنا. فاعلم أنك ستؤذى، واعلم أنك ستنصر، اعلم أنك ستؤذى واعلم أنك ستنصر بإذن الله تبارك وتعالى. الصبر على الأذى، وهناك صبر آخر يفتقده كثير من الدعاة في كثير من الأحيان، ألا وهو الصبر على النتائج.